أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في الجلسة السابقة أن البرهان الذي ذكره المشاء، وهو أنه لو كان لواجب الوجود ما هي بالمعنى الأخاص في الخارج زائدة على ذاته، يلزم أن يكون الوجود عارضا على ماهيته، وكل عرضي معلل، فيلزم المحذور اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات. تقدم الاعتراض الأول، وكان أنه خلط بين العروض الذهني والعروض العيني الخارجي، وأن القياس فيه مغالطة لعدم تكرر الحد الأوسط. والإشكال الثاني أن المسألة مبنية على أصالة الماهية لا أصالة الوجود. الاعتراض الثالث هو إشكال نقضي ذكره الشيخ العشاقي، صفحة 23-24، ذكر أن هذا البرهان لو تم لورد أيضا في الوحدة العارضة على الواجب، يعني في المعقولات الفلسفية يأتي أيضا هذا البحث. فنسألكم عن الوحدة العارضة على الواجب فتنطبق عليها نفس الدليل، فنقول لو كان للواجب وحدة فإنها ستكون زائدة على ذاته عارضة عليها، وكل عرضي معلل، فترجع الإشكالات كلها في المعقولات الفلسفية الثابتة لواجب الوجود كالوحدة وغيره. فكما قلتم في الماهية ووصلتم إلى إبطالها بالبرهان، نأتي أيضا ونبطل سائر المعاني بنفس البرهان. والجواب على ذلك أنه فرق بين الماهية وبين الوحدة والمعقولات الفلسفية، فإن الوجود والوحدة وسائر المعقولات الفلسفية بينها مساوقة، بخلاف الوجود والماهية، فالوحدة متحدة مع الوجود والوجود متحد مع الوحدة، بخلاف الماهية والوجود ليس بينهما مساوقة. فنحن عندما قلنا أن الماهية لو كان لواجب الوجود ماهية لكانت الماهية عارضة على وجوده. ليش عارضة؟ لأنها ليست عين الوجود. الماهية بالمعنى الأخاص ليس عين الوجود، الماهية لا تقتضي الوجود والعدم، والوجود يقتضي الوجود. هذه النكتة ما نطبقها في الوحدة وغيرها. نقول الله سبحانه وتعالى له وحدة، ولكن الوحدة هي عبارة عن عين الوجود في الخارج، ليس زائدا عليها. الوحدة ليست زائدة على الوجود لأن بينهما مساوقة. فأصل الانطلاق للبحث في باب الماهية غير الوجود، واضح أن الماهية غير الوجود، فلو كان له ماهية في الخارج لكان زائدا عليها بالضرورة، أما إذا كان وحده فليست زائدة على الوجود بل هي عين الوجود. فإذا هذا الكلام الذي ذكره العشاقي من النقد ما له علاقة، أجنبي عن محل الباح ولا يصح هذا الناقض. الإشكال، هذه إشكالات ثلاثة أساسية ولم يتعرض إليها المصنف. المصنف ذكر اعتراضا من هذه الاعتراضات، ذكر اعتراضا آخر غير الاعتراضات الثلاثة، وهو اعتراض الفخر الرازي على هذا الدليل، وهو دليل المشاء، وتعرض له في الكتاب. وحاصل اعتراض الفخر الرازي، وقد نقله أيضا هذا الاعتراض من؟ صدر المتألهين في الصفحات المشار إليها في المطالب السابقة في الأسفار بهذا الاعتراض. نحن نسلم أن كل علة لا بد أن تكون متقدمة على معلولها، فنحن نسلم معكم أن كل علة متقدمة على معلولها. أنتم ماذا قلتم سيدنا شيخنا؟ لو كان لواجب الوجود ماهية سيكون الماهية زائدة عارضة، نسلم. كل عرضي معلل، نسلم. لكن شنو إشكالكم؟ إذن هناك علة اقتضت ثبوت الوجود للماهية، وهذه العلة ما هي؟ هل هي ذات ماهيته أو شيء خارج عن ماهيته؟ احنا نختار الشق الأول، ما نقول أن له علة هي خارج عن ماهيته حتى يصير أنه يحتاج إلى الغير، لا، نقول علته هي ماهيته، فالماهية هي العلة لوجوده. شنو إشكالكم على هذا الشق؟ قلتم كل علة متقدمة على المعلول بالوجود، مو صحيح؟ فيلزم أن تكون، بل يلزم أن تكون ماهيته وهي علة الوجود متقدمة على وجوده بالوجود، فيلزم أن يكون وجود المعلة أي وجود الماهية متقدمة على وجود الوجود، مو هكذا؟ نحن لا نقبل هذه القاعدة، مغالطة. نحن نسلم معكم أن العلة لا بد أن تكون متقدمة على معلولها، ولكن التقدم لا ينحصر بالوجود. لماذا تقولون العلة متقدمة على المعلول بالوجود؟ هاي بالوجود ليش؟ هذه الكبرى ليست كلية شيخنا، المهم أن تتقدم العلة على المعلول سواء بالوجود أو غير الوجود، ولا ينحصر التقدم بالوجود. شلون؟ عندنا تقدم يسمى بالتقدم بالتجوهر في البداية، التقدم بالماهية والتجوهر. مثاله إذا جئنا إلى ماهية الإنسان وهي الكل، فالكل وهو الإنسان النوع نحلله إلى جزئين، جنس الحيوانية والناطقية، فقالوا أن الأجزاء الداخلية من علل القوام للماهية، في الماهية معلول له النوع، والأجزاء علة، وهي أي علة سموها؟ علل القوام. مو عندنا علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة غائية، فالأجزاء من علل القوام. فهنا نسألكم تقدم علل القوام الحيوانية والناطقية على المعلول وهو النوع والإنسان، هل تقدم في الوجود الخارجي أو هما واحد في الخواجة في الخارج؟ في الخارج الإنسان عين الحيوانية الناطقية، ولا يوجد تقدم العلة على المعلول في الوجود، ولكننا نحافظ على تقدم العلة على المعلول في التقرر الجوهري، في التقرر الماهوي، في التقدم الذهني. فيقال كل مركب متأخر عن أجزائه وأجزاؤه متقدمة عليها، ولكن تقدم الأجزاء وهو الحيوانية والناطقية على النوع إنما هو تقدم بالتجوهر، تقدم بالماهية. والأجزاء من العلل الداخلية من التقوم من علل القوام. إذن العلية والتقدم تارة ذهني تجوهري ماهوي، وتارة تقدم في الوجود الخارجي. إذن هل ينحصر التقدم في الوجود الخارجي؟ عندنا تقدم في التجوهر والذهن، المهم أن تتقدم العلة على المعلول إما ذهنا وإما خارج، فليكن هذا من هذا القبيل، تقدم في الذهن لا تقدم في الخارج. فقولكم أن كل علة تتقدم على المعلول بالوجود، ثم قلتم الماهية هي العلة، وين وجود الماهية؟ تقدم بالتفل في الذهن، ففي الذهن ما هي العلة؟ الماهية. ما هي المعلول؟ الوجود. يا شيخنا، والماهية مقدمة على الوجود في الذهن، فتقول الإنسان موجود والموضوع متقدم والمعروض متقدم على العارض. هذا إشكال من؟ الفخر الرازي. عندكم الكتاب؟ عطنا الكتاب، خلنا نقرأ الاعتراض. اعتراض الفخر عليك بكلمات الفخر، اعتراضات اعتراضات وتشكيكات روح للفخر. قال: واعترض عليه بأنه لما لا يجوز أن تكون ماهيته علة مقتضية لوجوده وهي متقدمة عليه تقدما بالماهية، يعني بالتجوهر، وهذا تقدم ذهني لو خارجي ذهني، كما أن أجزاء الماهية علل قوام الماهية وهي يعني الأجزاء متقدمة على الماهية تقدما بالماهية لا بالوجود. فالفخر الرازي يقول أنا أسلم بالمقدمتين، أسلم أن له وجود ما هي زائدة على ذاته وكل عرضي معلل، وش المشكلة أن عرضي معلل؟ علته هي ماهيته، فعلة وجوده ماهيته، ولا يلزم توقف الشيء على نفسه، ولا يلزم التسلسل. أجاب عن هذا الاعتراض نصير الدين والملة من؟ الطوسي، فذكر بأن هذا كلامكم غير صحيح، فإن القاعدة تقول كل علة متقدمة على معلولها، ونحن نلتزم بأنه لا يشترط التقدم في الوجود الخارجي، ويصح التقدم بالتجوهر، تقدم بالماهية، التقدم الذهني. ولكن هل المسألة اعتباطية شيخ حسن أو خاضعة لقواعد فلسفية برهانية؟ احنا على كيف نحن نقترح أن تقدم العلة على المعلول هني بالخارج، هني بالماهية، هني بالخارج في الأعيان، هني في الأذهان، فليكن، قل يلا فليكن كذلك على راحتنا، يعني صارت خربطة. هذا مو قوانين وقواعد، في قواعد مضبوطة. هني نقول تقدم بالتجوهر والماهية، هني نقول تقدم بالوجود وفي الخارج. يقول نصير الدين للفخر الرازي، هذا لازم، يمكن، نعم يمكن أن نقول تقدم، بس متى نقول بالتجوهر ومتى نقول بالوجود؟ كيفنا؟ ما صار فلسفة هذه ولا صارت قواعد، كيف تقول؟ يقول نصير الدين والملة، حتى يدفع إشكالات الفخر صار نصير الدين والملة. قال لي بأنه عندنا قاعدة وهي المسانخة والسنخية بين العلة والمعلول، فلا ينبغي الخلط ونسيان والغفلة عن اشتراط السنخية بين العلة والمعلول، وتقدم العلة على المعلول يتجانس يتسانخ مع وعاء المعلول. نشوف وين وعاء المعلول، فالعلة تتقدم على المعلول بحسب الوعاء الذي تفرض به العلية. العلية في أي موطن؟ إن كانت العلية في موطن الذهن فمقتضى السنخية تقدم العلة على المعلول في الذهن، لأن المعلول في الذهن، فالعلة أسبق من المعلول في الذهن. وإن كانت العلية في الخارج وفي الأعيان والمعلول في الأعيان، فلا بد أن تتقدم العلة على المعلول في وين؟ في الأعيان. فالتقدم العلة على المعلول في نحو وعاء وجود وتقرر المعلول ذهنا أم خارجا. فإن كان وعاء المعلول هو الذهن فتقدم العلة عليه يكون بالذهن، إن كان المعلول خارج فالتقدم خارج. ولهذا ماذا قال الفلاسفة؟ قالوا إذا جئنا إلى النوع وإذا نظرنا إلى أجزائه التحليلية وهو الجنس والفاص، النوع معقول منطقي كلي، والكل وين وعاءه؟ سماحة وين؟ الذهن. النوع وين موجود؟ في الذهن. النوع كلي معقول منطقي، والمعقولات المنطقية ذهنية. فحيث أن المعلول هو الذهن وعلتها وهي الأجزاء إلى القوام، فتتقدم عليها في عالم الذهن أسبق منها رتبة في الذهن، ويستحيل أن تكون المعلول أسبق من العلة في مرتبتها. وأما في محل البحث، قلنا وين كلام ابن سينا أمس في دفع كلمات صدر المتألهين؟ بحثنا في أنه ما يفرض أن واجب الوجود له ماهية بالمعنى الأخص في الخارج. بحثنا في الزيادة العينية، مو بحثهم في الزيادة ذهنية زيادة ذهنية. المطلب طرحه الشيخ الفياضي الآن كلام فخر الرازي وابن سينا والجماعة في وين؟ في الزيادة. وما نسب إلى بعض المتكلمين الزيادة العينية الخارجية. فهل واجب الوجود له ماهية بالمعنى الأخص في الأعيان زائدة على وجوده كما اختاره الفخر واختاره بعض المتكلمين؟ فالمعلول والوعاء خارج الوجود، كلامنا في الوجود، والوجود عارض على الماهية، والماهية في الخارج، والوجود في الوجود في الذهن في الخارج. فالمعلول هو الوجود، كل عرضي معلل، المعلول هو الوجود، والعلة هي الماهية بالمعنى الأخص في الخارج. فالمعلول وهو الوجود مو في الذهن نتكلم، الوجود خارج. فهنا يقال لو كان هذا الوجود الخارجي لواجب الوجود له وراءه ما هي بالمعنى الأخص، علة هذا الوجود الخارجي إن كان ماهيته، يلزم أن تتقدم العلة وهي الماهية على المعلول في الوجود الخارجي العيني. فرجع الإشكال مرة أخرى، فنجب لنا مغالطات يا أيها الفخر الرازي، أو أنت أضبط كلام الفلاسفة جيدا. تقدم بالتجوهر له مكان، والتقدم في الوجود له مكان. وهنا الفلاسفة عندما قالوا فيلزم تقدم العلة على المعلول في الوجود، لأنهم فارضين أن المعلول وهو الوجود بعد في الخارج، مو يتكلمون عن المفهوم الوجود في الذهن. إذن في المقام الوجود الخاص للواجب، هذا الوجود المعلول للماهية، هذا أمر خارجي، فالتقدم خارجي ولا علاقة له بالتقدم بالتجوهر، هذا قياس مع الفارق ولا تقيس. قال ودفع، من هو الدافع؟ نصير الدين والملة الطوسي، بأن الضرورة، مسألة ضرورية السنخية، قائمة على توقف المعلول في نحو وجود، شنو نحو وجود، ذهني أو خارجي؟ وين وعاء المعلول؟ إن كان نحو الوجود خارجي، فتوقف المعلول على العلة في الخارج يقتضي تقدم العلة على المعلول في الخارج. إن كان نحو الوجود ذهني، فالتقدم في وين؟ إذن التقدم تقتضيه المسانقة مع وعاء الوجود ونحو الوجود الذهني أو الخارجي، بأن الضرورة، وما يجي يستقل في الضروريات، هل يجوز أن تقلد في الضروريات؟ ها سيخنا، هل يجوز أن تقلد في الضروريات لما يجوز؟ بأن الضرورة قائمة على توقف المعلول في نحو وجوده على وجود علته، فتقدم العلة في نحو ثبوت المعلول في المكان الذي يوجد فيه المعلول توجد العلة، لكن العلة أشد من المعلول، ما أشد من المعلول، يعني وعاء المعلول هو وعاء العلة، فكلاهما يشتركان في الوعاء، لكن أيهما أشد؟ العلة أشد من المعلول. فإن كان ثبوت المعلول ثبوتا خارجيا، كان تقدم العلة عليه في الوجود الخارجي، وإن كان ثبوتا ذهنيا فكذلك تقدمه عليه ذهني. وإذا كان، خلنا نطبق على المورد، وإذا كان الآن بحث الصغرى بحثنا، وإذا كان وجود الواجب، بحثنا في وجود الواجب في الذهن في الخارج، في الخارج، هذا الوجود زاد على ماهيته في الخارج، فالمعلول خارجي، فالعلة خارجية، فالتقدم خارجي. وإذ كان وجود الواجب من حيث كان وجود الواجب لذاته حقيقا حقيقيا خارجيا وكانت له ماهية هي علة موجبة لوجوده كما تدعون كان من الواجب أن تتقدم ماهيته على وجوده في الوجود الخارجي لا في الثبوت الماهوي فالمحذور على وهذا يؤكد لك أمس اللي قلنا أن والنظر الأعلى والنظر بن سينا إلى الوجود الخارجي لا إلى الوجود الذهني فالقول أن الكلام في زيادة الوجود على الماهية والمغايرة الذهنية أمس كاصد المتلهين هذا يتناسب مع كون البحث في الزيادة الذهنية مو في الزيادة الخارجية إذن هذا الدليل يبطل أي زيادة خارجية ما له علاقة ببحث الزيادة هذا الفياضي يقول ما له علاقة هذا الدليل بالزيادة الذهنية لأن كل عرضي معلل قلنا هالقاعدة وين تأتي في الخارج لا في الذهن وتقدم العلة على المعلول بالوجود كله في الخارج إذن هذا البرهان ناظر إلى إبطال زيادة أو إبطال العروض والزيادة في أي عالم الخارج للذهن يعني ما ينفي أن واجب الوجود له ما هي بالمعنى الأخاص في وين في الذهن لكن الحكماء يقولون الما هي بالمعنى الأخاص في الذهن من وين تأتي من الخارج عناوين تؤخذ من الخارج فإذا الخارج ماكو ما هي بالمعنى الأخاص فكيف يأتي في الذهن ما هي بالمعنى الأخاص متفتين شيخنا فهذا وإن كان اكتب هذا المطلب وهذا الدليل وإن كان بالمدلول المطابق بالمباشرة يبطل الزيادة الخارجية وأن واجب الوجود ليست له ماهية بالمعنى الأخص في الخارج فإنه بالملازمة يبطل الزيادة والمغايرة الذهنية وأنه ليست له ماهية بالمعنى الأخص في الذهن لأن الماهية الذهنية نحو أخذها هي أي ماهية خارجية حيث أنها منتزعة ومأخوذة من الخارج وحيث أنه لا ماهية خارجية فلا منشأ انتزاع فلا يوجد عنوان منتزاع وإلا إذا أكو ماهية ذهنية بس ماكو ماهية خارجية من وين جت هالماهية الذهنية من وين حصل عليها الذهن ما صارت ماهية هذه ماهية تكشف عن شيء في الخارج نعم وبهذا ما ذكره بعض المعاصرين بل محل تأمل ونظار فأن أدلة إبطال الزيادة الخارجية ونفي الماهية بالمعنى الأخص في الخارج يساوق بالملازمة إبطال الماهية بالمعنى الأخص في الذهن فتأمل جيدا هذا تمام الكلام في هذه الحجة إذن الحجة تامة لا متامة نعم بتعبيري صدر بتعبيري العلامة حجة برهانية لا غبار عليها وهالغبارات اللي ضربوها كلها مشيناها إن شاء الله نظفناها نظفنا المطلب من الغبار من باب يعني تقدير احنا كله يا العلامة احنا يكتاب العلامة كله احنا ننصرنا العلامة ان شاء الله ما تزيد ان شاء الله ما تزيد اذا خالف العلامة بعض الكبار شو احنا نتوقف بس احنا كلامه اتفقية بن سينا فقلنا كلام العلامة مع بن سينا متفقين صدر المتألهين عندما اعترض على بن سينا احنا تأملنا في اعتراض صدر المتألهين وقلنا ولعل الحق قلنا مع من مع السيد العلامة وبن سينا على كل حال هذا تمام الكلام في هذه الحجة عندنا حجة أخرى وحي ما ذكره المحقق السهروردي شيخ الإشراق. يعني كل المدارس الفلسفية يا شيخنا شيخ حسن حاولت تبطل الماهية بالمعنى الأقص. جبنا نكتة المشاء هذا البرهان أو نكتة من؟ المشاء. الآن نكتة من؟ الإشراق. السهروردي. وقد نقله عنه أيضا صدر المتألهين في الأسفار وعبر عنه بأنه برهان متين ودليله حسن، بخلاف برهان ما ابن سينا. هو صدر المتألهين يا شيخ الإشراق أقرب من كلمات المشاء، لأن يقولون الإشراقيين أقرب إلى كلمات الحكمة المتعالية من كلمات من المشاء. ففي هذا المطلب قال دافع بالعكس طريقته، كل إشكالات اللي أوردوها على كلام شيخ الإشراق حاول أن يدفعها ويمتنها ويدفعها ويمتن برهانه ودليله. أنت إذا تحب شخص تدافع عنه المعدل، إذا أنت تحب سيدنا الخوئي وتموت فيه أي إشكال يجي تدافع عنه. إذا تحب السيد الصادق الدافع، مو يعني مو معنى أنه إذا كلمة تحبه، لا لا لا، الذي تدافع عنه أكثر تحبه أكثر. شيخنا يميل إلى نفسك أكثر، أنت نفسك تميل إلى من الدافع عنه، ما تقبل يجيبون اعتراضات عليه. وإذا مرة كنا واحد جبنا اعتراض ما قدر يجاوب، قال شو ما في قبال بديهة ما قدر يجاوب، قال هذه شو ما في قبال بديهة، هذه ما يريد الإشكال. يحب السيد الإمام رحمة الله عليه وهو أهل أن يحام، بس بحث علمي اعتراض يقول هذا الاعتراض ما يريد. قلت له كيف ما يريد؟ فهمنا. قال في شوفها في قبال بديهة. واللي يحب السيد الصاد نفس الشيء يقول هاي شوفها في قبال بديهة، واللي يحب السيد الخوي يقول هم شوفها في قبال بديهة، وهكذا طريقة العلماء. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا البحث كلام شيخ الإشراق وما فيه وما عليه وما له، ولهذا عبر حجة أخرى، ما قال أمتنها، ديك أمتنها يعني خلاف لصدر المتألهين، إذا قال الأولى هي أمتنها، مو هذه وهي مو هذه اللي تركز عليها يا صدر المتألهين والدافع عنها، ديك دافع عنها له. تعبارات فيها شوية إشارة يعني من بعيد، إشارات من بعيد يقولون يضرب من بعيد، ديك أمتنها هذه حجة أخرى. نعم. نعم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.